السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من استوديو صفا، والتي نستهلها بأبرز الأخبار. قالت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن عبر الصومال. وأضافت المبادرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها استند إلى بيانات أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال على مدى 8 أشهر، ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية. هدد القائد الميليشياوي هادي العامري رئيس كتلة الفتح بمقاطعة العملية السياسية في العراق بالكامل بعد خسارة كتلته في الانتخابات. وشدد العامري على ضرورة معالجة طعون نتائج الانتخابات بشكل حقيقي، ما اعتبره مراقبون محاولة للي زراع مفوضية الانتخابات في العراق بعد خسارة أحزاب إيران لهذه الانتخابات. وفي نقاش الليلة، ثمار محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
لكن في البداية مشاهدينا الكرام، دعونا نناقش خبر مسارات تهريب الحوثيين للأسلحة مع الأستاذ مطهر ريدة، المحلل السياسي اليمني، الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ مطهر.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
أستاذ مطهر، يعني القديم الجديد، منظمة دولية تكشف بالأدلة الموثقة مسارات جديدة لتهريب الحوثيين، لتهريب إيران إلى أسلحتها إلى الحوثيين كي تقتل بها الشعب اليمني. ما تعقيبك على هذا الخبر؟
نعم، هو في الحقيقة هذه المنظمة وهذه المبادرة طبعا كشفت الشيء المعروف،
نعم،
وهو تهريب هذه الدولة التي دائما تنخر في جسد الأمة العربية والإسلامية لأسلحتها ولأدواتها ولأدعاتها في المنطقة العربية بشكل كامل، واستخدامها للبحر، واستخدامها أيضا للدول التي يعني الأمن فيها متقلقل كالصومال، كأثيوبيا، كبعض الدول القرن الأفريقي، وإيصال هذه الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن. وهي حقيقة يعني خصوصا هذه الفترة يعني واكتشافها بهذا الشكل، ويعني عمل القوات البحرية الأمريكية على يعني اصطياد هذه القوارب وكشفها وكشف حقيقة هذه الأسلحة ونوعياتها وتسلسلاتها، مع أن يعني هذه الأسلحة يعني تذهب إلى الميليشيا الحوثية بشكل مستمر، لكن يعني الوصول إلى إيجاد هذه الأسلحة بهذا التوقيت بالذات هي خطوة ممتازة جدا، وتكشف العديد من الحقائق التي مارستها هذه الميليشيات ومارستها إيران تجاه المجتمع الدولي، وكذبها الدائم بأنها لا تصدر الأسلحة لميليشياتها في اليمن وفي أيضا لبنان.
نعم.
فهذا كشف هذه الحقيقة وعرى هذه الدولة عن حقيقتها. لكن قد ربما يعني هذا الأمر أنه عبارة عن، وخصوصا بهذا الكم الهائل من الأسلحة النوعية، وليس أسلحة خفيفة أو أسلحة تقليدية، هي أسلحة نوعية يتم استخدامها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية. فأعتقد أنه بهذا الشكل إيران تعمل على الانتقام من المملكة العربية السعودية يعني تسيير هذه الأسلحة ونوعياتها إلى ذراعها في اليمن لكي تنتقم لها أو تنتقم من المملكة العربية السعودية فيما يعني قدمته أو فيما اعترضت عليه من خطاب لقرداحي في لبنان، وما يعني قامت به من اتخاذ اجراءات سياسيه نحو يعني الحكومه اللبنانيه الحاليه، وهي ليست لبنان ولكنها يعني حزب الله الذي يعني يسيطر على مقاليد الحكم في لبنان ويسير هذه الدوله الجميله، لكن بظلام وجبروت هذه الميليشيات الخارجة عن القانون والدستور والعرف العربي والإسلامي.
نعم أستاذ مظاهر، أيضا لدينا سؤال يتعلق بمأرب. من المعلومة أن الأيام الأخيرة تشهد يعني انتصارات نستطيع أن نصفها بالنوعية لقوى الشرعية والتحالف العربي، وخسارات مهولة للحوثيين. لماذا كل هذا الإصرار من هذه الميليشيا على الانتحار على جبهات مأرب المتعددة؟
هي طبعا تزج بأبناء القبائل المساكين الأبرياء المدنيين إلى هذه المحرقة لكي تسيطر على المنكب الأساسي لقوة اقتصاد اليمن. طبعا أنت لا يعني لا والمشاهد الكريم يعني لا يخفيه أن هذه الميليشيات عندما اقتحمت العاصمة صنعاء أول ما بدأت في اقتحام صنعاء دخلت على البنك المركزي ويعني أخذت كل ما في خزنة الدولة من أموال من احتياطي، من حتى الآن لا زالت حتى الضرائب وغير الجبايات التي يعني تسحبها من المواطنين ومن جيوب الأبرياء والغلابة. فبالتالي بالنسبة لمأرب هي تعتبر مغنم عندما يسيطر على أكبر يعني احتياطي نفطي لليمن ومسيطرة للغاز، وبالتالي يعني السيطرة على هذه المنطقة، معنى ذلك أنها قد أصبحت الضرائب في يعني في جيبها هذه العصابة، إضافة إلى النفط، إضافة إلى الغاز، إضافة. فبالتالي مهما قدمت من محارق لهذه لكي يعني تصل الى محافظه مأرب فهي لن تشفي، لا لن تشفيها. وحتى لو قدمت الشعب اليمني بالكامل، للاسف الشديد ان ابناء القبائل المساكين هم المحرقه، لكن هذه العصابه وقياداتها ويعني رموزها جالسين في بحبوحة، وهم من يسيروا هؤلاء الأبرياء إلى هذه المحارب.
نعم أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مطهر الريدة المحلل السياسي اليمني، كنت معنا في هذه الحلقة. أعود لك فضيلة الشيخ سعيد، كنا نتكلم في عدد من الحلقات الفائتة عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا بالتفصيل عن وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عن مظاهر هذه المحبة. لو تضعنا في الصورة حتى نبدأ في محورنا الجديد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات في أرض الله عز وجل. الحديث دار حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقات الماضية بين الاتباع والابتداع، وفصلنا كثيرا حول هذه المحبة، وكان الكلام في غالب الحلقات الماضية عن الحب المبتدع الذي انحرف به بعض المنتسبين إلى الإسلام عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقة، فرفعوه إلى منزلة الإلهية أو منزلة الربوبية، وأسقطوا عليه ما يخص الله سبحانه وتعالى من أنه ينجد، من أنه يغيث، من أنه ينصر، من أنه يؤيد، من أنه صاحب المدد، من أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن مات. كان الكلام تفصيلا عن ما هو الاتباع ومظاهر هذا الاتباع والتعظيم، وإزاي نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، والتعظيم المشروع والتعظيم غير المشروع، وبينا أن أهم حاجة في التعظيم أن يرضي الله سبحانه وتعالى، وفرقنا بين التعظيم المحمود في ان نحب المعظم سبحانه وتعالى. يعني النصارى ارادوا ان يعظموا عيسى عليه السلام فقالوا انه اله وابن اله، والشيعة ارادوا ان يعظموا عليا رضي الله عنه فوصفوه بصفات كما قالوا الى درجة الالهية، وانه لا يدخل الجنة احد الا باذن، وانه. فبالتالي التعظيم المحمود هو ان يرضي الله سبحانه وتعالى. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم له الدرجات العلى في التعظيم والاكرام. بينا وهذا هو المهم أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، بل هو أسها وأساسها، لأنه هو الذي قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فبالتالي أصبح حب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على وجود أصل الإيمان في القلب. فإذا انتفى حب النبي صلى الله عليه وسلم انتفى الإيمان إما كمالا وإما أصلا. وبينا أن كلما زاد حب النبي صلى الله عليه وسلم زاد الإيمان في قلب، وكان هذا دليلا على زيادة الإيمان. ده من حيث الأصل، لأن كثيرا ممن يعترضون علينا بأننا حين نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا ينفع ولا يضر ولا يغني ولا يفقر ولا يشفي ولا يعفي ولا ينصر ولا 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 ولا, ولا, ولا يقولون أننا ننقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. من أنقص قدر النبي كما سنبين في حلقة اليوم أو قلل من قدره صلى الله عليه وسلم أو نقص من تعظيمه صلى الله عليه وسلم ربما وصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. فلا يجوز بحال لمسلم دان بدين الإسلام أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم أي قدر من قدره. ونحن نعلم أنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله وما عبدنا الله. فلا إله إلا الله هي توحيد المعبود سبحانه وتعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ركن الثاني من الشهادة التوحيد المتبوع. فإننا لا نعبد الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الحب يزداد طردا الإيمان يزداد طردا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تلخيص لما قلناه كثيرا في 4 حلقات أظن. لنبدأ اليوم وننطلق في معاني أخرى أسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينكم عليها.
نعم. حديثنا في يعني هذه الحلقة سيشمل عدد من النقاط فضيلة شيخنا ونبدأ من دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طبعا دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو بسؤال آخر بصيغة أخرى إحنا بنحب النبي ليه؟
نعم.
لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه القضية اللي إحنا لازم نفرد لها الكلام ونوضح إحنا ليه بنحب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. لأن هذه القضية المسلمون للأسف الشديد انحرفوا فيها. طبعا لو لاحظت إن معظم المدحين أو الذين يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم في حلقات الذكر وفي الموالد وفي غيرها وفي حتى أيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالمولد إنهم يغنون للنبي صلى الله عليه وسلم يغنون على أنه أكحل العينين أنه مش عارف قمر أنه الصفات جسدية صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها؟ هل نحبه لأنه قريش؟ هل نحبه لأنه محمد بن عبد الله؟ هل لماذا نحبه؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه حتى يعلم المسلمون حقيقة الحب. لأن الحب أخي الكريم هو أعظم عاطفة توضع في القلب. هذا هو الذي يسوقك إلى الله عز وجل. وأجمل طاعة بل أحق طاعة هي التي تسوقك بها المحبة. يبقى المسألة أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدافع لكل خير، هو أس كل خير، هو أس الحسنات، هو سبب كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحب الله عز وجل كذلك. يبقى احنا بنقول احنا ليه بنحب النبي؟ العنوان ده حطيناه ليه او حضرتك بتساله ليه؟ ليه بنحب النبي؟ عشان نعرف الحب الحقيقي وليه احنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا لو نظرنا في بواحث الحب او الدوافع اللي بتدفع القلب انه يحب حد هتلاقي دوافع كتيرة جدا. انت ليه بتحب فلان عن فلان او فلان عن فلانة او المبدأ ده عن المبدأ ده ليه؟ البواعث في القلب الدافع للحب كثيرة، منها الحسي ومنها العقلي ومنها القلبي. الدوافع اللي بتخليك تحب حد ايه؟ ثلاث حاجات، يا اما حس جميل شكله حلو مش عارف ايه مش كده، يا اما العقل ان انا بحب فلان ده عشان عالم ممكن يكون شكله جميل مش كده، لكن لا لكن صاحب حق صاحب مبدأ. انا بتكلم على الفطرة السليمة المستقيمة، وإلا الفطرة التي دونست بيحبوا الرقصات بيحبوا المغنيين بيحبوا اللعيبة بيحبوا مش عارف ايه مش كده، لكن انا بتكلم على الفطرة السوية المؤمنة الموحدة. ايه بواعث الحب فيها؟ اما حسية اما عقلية، ان انا بحب البني ادم عقلي لانه افادني لانه دليني على الصواب لانه بين لي الحق، او قلبية بميل اليه ميل قلبي لصفات الكمال والجمال والاحسان اللي ادها اليه. دي الدوافع اللي تخليك تحب اي حاجة عموما. ولو نظرت في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت كل هذه الدوافع مكتملة، سواء الحسية سواء العقلية سواء القلبية. تعال نشوف أول دافع يخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الحب الشرعي المحبوب لذاته هو الله عز وجل. المحبوب لذاته سبحانه وتعالى هو الله لكماله سبحانه وتعالى، لأنه المستحق للعبادة. يبقى المحبوب لذاته مين؟ الله سبحانه وتعالى. اي محبة شرعية بعد كده تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنحب ربنا لذاته العلية سبحانه وتعالى، ثم نحب كل ما يدلنا على الله وكل ما يحب الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليه؟ لأنه الذي دلنا على الله سبحانه وتعالى، ودي قضية مهمة جدا. يبقى حب نبينا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم تابع لحبنا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى احنا بنحب النبي، اول دافع لمحبة النبي حبنا لله، لان هو اللي عرفنا طريق ربنا. فلولا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان ده مهم جدا، عشان بس احنا نعرف احنا تايهين في الدنيا، وكل واحد انا اسف يعني بيعمل حاجات كده، انا بحب النبي، انا بحب الله، انا بحب الدين، انا بحب الاسلام. انا يبقى الدليل الواقعي على محبتك للاسلام، تعال نشوف انت بتحب النبي، ايه الدواعي اللي تخلينا نحبه. يبقى اول داعي يخلينا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الذي دلنا عليه. يبقى حب تابع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فالله اذا حب النبي حبينا النبي، نعم. فالله اذا ارسل النبي يدلنا عليه نحب. فالله اذا افاض على عالم من العلماء من علماء السنة دلنا على الله نحب هذا العالم، نحب الصحابة لأنهم الذين بلغونا، نحب الملائكة، نحب الصالحين لأنهم هم الذين دلونا إما بالقول وإما بالفعل وإما بالقدوة على الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فالرسول يحب لأجل يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله. يبقى أول داعي خلينا نحب النبي إيه؟ حب الله سبحانه وتعالى، لأننا بنحب ربنا وهو اللي دلنا على ربنا وهو اللي ودانا سكة ربنا وهو اللي عرفنا سكة ربنا، فلذلك بأبي هو وأمي يحب. تاني حاجة احنا بنحب النبي ليه؟ ودي شبهها بس تفرق عنها. نحب النبي لحب الله عز وجل له.
نعم صلى الله
ليه بقى؟ نعم. لأنك انت بتحب ربنا وبتعبد ربنا، فأي حاجة يحبها ربنا
نحن نحبه.
نحبه.
نعم.
فالله يحب رسوله، والله يحب كل عمل صالح، والله يحب كل خلق صالح.
نعم.
فكل ما يدل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه نحبه. طيب الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلأننا نحب الله يبقى مرجع العبادة والحب كله مين؟ لله سبحانه وتعالى. فنحب الله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه. مظاهر حب ربنا للنبي يا أخي الكريم جميلة قوي قوي قوي. هذا الإله العظيم الذي شرف هذا النبي الكريم، هذا التشريف العظيم، دلائل محبة ربنا للنبي عجيبة وعظيمة وكثيرة مبثوثة في القرآن وفي السنة. مظاهر حب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاؤه، انه يختار رسول، لان الحديث ربنا سبحانه اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. وهو قال انا سيد ولد ادم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، واختاره للرسالة صلى الله عليه وسلم. فدي دلالة حب ولا مش دلالة حب؟ ان يختاره من دون الخلق خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. اختياره لنزول القرآن عليه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. يبقى تشريفه بالاصطفاء بالنبوة، انزال القرآن عليه، اكرامه صلى الله عليه وسلم بشرح صدره ورفع ذكره سبحانه وتعالى وتعظيم قدره، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك الذي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فهذه منة عظيمة، دي من علامات الإيه؟ من علامات محبة الله عز وجل، ألم نشرح لك صدرك سبحانه وتعالى. فشرح صدره ورفع ذكره سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل في علاه وأعلى قدره سبحانه وتعالى. يبقى دي دلالة من دلالات محبة ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم. تكريم النبي وإعظامه بالصلاة عليه من الله ومن الملائكة في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، هذا دليل محبة. يبقى احنا بنحب النبي عشان ربنا بيحبه، وهذا التعظيم وهذه المحبة من الله دلائلها كتيرة. فإذا كان رب الكون الذي خلق الخلق يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة، ويبين في كتابه صلى الله سبحانه وتعالى هذه المحبة العظيمة في مظاهر عدة كما بينا، بإنزال القرآن، باصطفائه للرسالة، بشرح صدره ورفع ذكره سبحانه وتعالى، وبعدين ربنا يصطفيه بمقام الخلة اللي ما نلهاش حد أبدا إلا سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لو يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله عز وجل هو خليل محمد صلى الله عليه وسلم وخليل النبي. فدي منزلة من المزايا العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا، كل هذا محبة واصطفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين والعالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى الجن كل المكلفين كل الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء اصطفاه الله عز وجل ورحمة. وبعدين من دلائل محبة الله عز وجل لهذا النبي العظيم اصطفائه بالمقام المحمود صلى الله عليه وسلم، وأنه يقضي بالشفاعة الكبرى يوم القيامة حين ينفض الناس جميعا والكل منشغل بنفسه والكل يذهب إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى. النبي يشفع في الخلق أجمعين الشفاعة العظمى اللي فيها الناس تنفض من الموقف للحساب، اللي فيها الشمس فوق الرؤوس، اللي فيها الناس عريانة، اللي فيها الناس مفضوحة، الناس في العرق، اللي ربنا سلمنا من هذا الموقف يا رب ويهونوا علينا، فكلهم عايزين ينفضوا عايزين يخلصوا نشوف الحساب ده، عايزين بس ده الموقف الايه عايزين يخلصوا بس يخلصوا بس من موقف الحشر ده، عايزين ايه شوف القضية ايه، فكلهم شوفوا لنا حل في القصة دي، محدش قادر يستحمل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يفتح عليه ربنا برضو يفتح عليه حبيبه بمحابد لم يكن قد فتحها عليه من قبله صلى الله عليه وسلم، فيقوم يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى هو اول شفيع واول شافع سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، واول من تنشق عنه الارض صلى الله عليه وسلم بابه وامه، واول من يمسك حلقتي باب الجنه، واول من يدخل الجنه صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من مظاهر محبه الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنحب النبي ليه؟ واحد لانه دلنا على الله عز وجل، تابع لمحبتنا لله، انا بكرر وباكد عشان المعاني دي منفلته من ادمغه الناس، عشان الناس مش عارفه يعني ايه حب النبي. حب النبي تحول الى اغنيه، تحول الى رقص، تحول الى طبل، تحول الى فقر الناس تفقر شمال ويمين، تحول الى مزيكا، تحول الى ضياع، تحول الى لهو، تحول الى تغييب لوعي الامه. وللاسف الشديد الدين مش كده ولا الاسلام كده ولا المحبه كده ولا الصحابه حبوه كده ولا غنوا له صلى الله عليه وسلم ولا يعني قصة طلع البدر علينا، يعني المسألة فيها ايه فيها مقال يعني القضية، لكن دافعوا عنه بشعرهم لكن كان كل حياتهم في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم غناء وطبل ورقص وتمايل ومزيكا. والله العظيم ما حدث هذا ابدا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في القرون الخيرة الاولى الا في قرون الضعف والتخلف، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى واحد لأن حبه تابع لمحبة الله، اثنين محبه لأن الله عز وجل يحبه وبينا مظاهر حبه مظاهر حب الله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة بنحبه ليه؟ ايه اللي خلينا نحبه تاني صلى الله عليه وسلم؟ كمال رأفته ورحمته بأمته والحرص عليها ونجاتها من الهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص شدة الحرص على أن يهدي هذه الأمة، أن يهدي قومه مع كفرهم، حتى حين جاءه ملك الجبال وقال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال عسى الله أن يخرج من ظهورهم من يوحد الله، اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. سبحان ربي من هذا الكمال الخلقي الرفيع العالي السامي في أنه حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. طيب هتجد حتى مظاهر حب ليه نحبه عجيب قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن كل نبي عجل دعوته في الدنيا لقومه، كل نبي عجل دعوته في الدنيا لقومه إلا أنا صلى الله عليه وسلم ادخرت دعوتي لأمتي شفاعتي يوم القيامة، وسينالها كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس إن تعذبهم فإنهم عبادك، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويقرأ عن عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبكي ويقول أمتي 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 أمتي، ما هذا النبي العظيم، ما هذا ده ما يتحبش أمتي أمتي. فالله عز وجل يرسل جبريل ويقول له سل محمد ما بك والله وربك أعلم، فيقول يحكي لجبريل ما حدث، فيرجع جبريل إلى الله عز وجل فيقول لله عز وجل جبريل عد إليه عد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره أننا لا نسوءك في أمتك بأبي هو أمي. يعني أي نبي هذا؟ ألا يحب؟ ألا يحب؟ ألا تندفع القلوب محبة له صلى الله عليه وسلم. فدي الدواعي. من دواعي المحبة أيضا كريم خصاله وأخلاقه. احنا قلنا الأسباب كثيرة في دواعي المحبة: أخلاقه السامية، عدم الأناة، الأناة وعدم الأثرة صلى الله عليه وسلم، الرفق، الرحمة، اللين. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم يجب أن يدرس، يدرس في بيته زوجا، يدرس في جيرانه، يدرس في أصحابه، يدرس في مطعمه، في مشربه، في صبره، في جهاده، يدرس مع أعدائه، مع أحبابه، يدرس. النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يدرس لأنه القدوة، لأنه الأسوة، لأنه الدليل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه القرآن الذي يمشي على الأرض. عائشة رضي الله تبارك وتعالى تقول كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. المسألة لما سئلت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالتش بقى، يعني المفروض بقى كان يعني سئلت عن رسول تقول ايه، تقول ايه كان يعني قمر مش كده واكحل العينين وكان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فالقضية اننا اذا اردنا تطبيقا عمليا لكلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى ننظر في النبي الأعظم الكريم، خير من دعا الى الله، وخير من علم، وخير من صار بخلقه الرفيع السامي. أنت تدرس يا أخي الكريم تعجب أيما عجب في أخلاق النبي الكريم العظيم، في عفوه يا أخي الكريم. هؤلاء الذين طاردوه وحاربوه في مكة وحاولوا قتله، ما تظنون أني فاعل بكم؟ هذه المنزلة العظيمة لا تكون إلا لنبي صلى الله عليه وسلم. ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما هذه الرحمة التي وضع، ما هذا التعامل مع زوجه الكريم؟ تأتيه يخرج حين أمره الله عز وجل بالدعاء لأهل البقيع، وعائشة تتبعه في الليل، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم يجدها في الفراش نفسها طالع نازل، يعني ما لك يا عائشة؟ فأنت السواد الذي رأيته، أنت الخيال اللي أنا شفته، أنا أوجاءك شيطانك يا عائشة. يعني ظنت ظنا منها ان ايه، انه سيذهب الى بعض ازواجه رضي الله عنها، انت خايفه ان يحيف الله عليك ورسول. وخرست المساله، ولما كان عند احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم واهديت لها قصعه من الطعام فكسرت القصعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ببساطه وغارت امكم. الموضوع سهل عند النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع بسيط عندي. يسال في هذا السؤال العجيب الكريم العظيم: من احب الناس اليك؟ بمنتهى الانطلاق ومنتهى البساطه ومنتهى الأريحية. أي قلب هذا؟ أنا أخي أريدك أن تقف معي، هذا القلب الذي امتلأ حبا بالله سبحانه وتعالى. ما فيش قلب اتملأ حب قد النبي بالله سبحانه وتعالى
صلى الله عليه وسلم.
يقول له من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة بلا لجلجة ولا رجلجة ولا رجلجة ولا ادعاء حياء. يبقى القلب الكامل ده الذي أحب الله عز وجل أحب زوجه، ويسأل هكذا بمنتهى البساطة: من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة: قالوا من الرجال، قال أبوها، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلق مع الزوجة، مع الولد، مع إحدى زوجاته تنفس أو تحيض ثم تقوم، يقول لعلك نفستي، تقول نعم، فيضمها، تقول فضمني تحت الشملة. ويجي علماء النفس ده يقول لك المرأة وهي حائض بتبقى في أصعب حالاتها النفسية فلازم تترعى، فالنبي ضمها صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة مع زوجه، مع جيرانه، مع أعدائه، بأبي هو وأمي. فأخلاقه تدرس، كيف كان يقرأ، كيف كان يتلو، كيف يقف الليل طوله طوله، إن تعذبهم فإنهم عبادك، كيف يقف الليل حتى تتفطر وتتورم قدمه. مش هو ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيحب لكل هذه الخصال، هذه هي دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لا أريد أن يطول الوقت، فهذه الأمور يستفيض فيها الكلام ولا يكتفي فيها الكلام في حلقة أو حلقتين.
نعم، يعني كثيرا نحن نتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن قرن هذه المحبة بالأخلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن
صلى الله عليه وسلم.
من الطبيعي جدا أن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون لها أثر على الإنسان. لو تحدثنا عن أهم أثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق وعلى السلوك،
إيه هو دليل محبتي لك؟
نعم،
لحضرتك،
تأثرك بي
مش كده؟
نعم،
وتسمع كلامك.
صحيح،
مش هيبقى مثلا انا تقول لي سعيد شمال اجي يمين، اجي يمين،
اجي طاعة والتعظيم والتأثر
ببساطة شديد.
صحيح.
فمن اهم اثار المحبة تحصيل ما يحب الله ورسوله، يعني اعمل اللي بيعمله إن الله عز وجل، اللي بيحبه ربنا وبيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من اعمال الجوارح او من اعمال القلوب، لان القلوب لها اعمال والجوارح لها اعمال. والمدار في اعمالنا كلها يا اخي الكريم، المدار على اعمال القلب، القلب فيه اليقين، فيه التوكل، فيه الخشية، فيه الإنابة، فيه التوحيد، فيه القلب. القلب هو أصل كل حاجة. ولذلك المؤمن دائما وأبدا يا أخي الكريم، لما علم أن القلب هو محل نظر الله عز وجل، إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فكان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يحاسبون أنفسهم حتى في أمر الخطرات والوسواس. اللي يخطر على باله كان إذا خطر على باله ما لا يرضي الله حزن، حتى حسبوا أنفسهم على أمر الخطرات والوسوسات. فدي المسألة لازم يجب أن ننتبه إليها. يبقى أن نتبع ما يحب الله عز وجل ورسوله من بأعمال القلوب والجوارح، وأهم شيء مدار الأعمال كلها على الإيه؟ مدار الأعمال كله على القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا الإنسان لما يراقب قلبه سهل وسلس عمل الجوارح. يبقى من أثار المحبة اتباع ما يحبه هذا الرسول وما يحبه الذي أرسله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا بالقلب وبالجوارح. القلب يلين لذكر الله ويلين لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقلب الممتلئ محبة بالله عز وجل ومحبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين نبين القصة دي، ان القلب كلما امتلأ بالله بمحبة الله ومحبة رسوله اخرج ما سواهما. وابن القيم بيقول كلام في منتهى الغرابة، يقول ان القلب وعاء، بس لا، ولا بد ان يمتلئ بشيء. يعني ايه القلب وعاء ولا بد ان يمتلئ بشيء؟ الكوب اللي قدام حضرتك ده وعاء، القلب كده، بس الكوب ممكن يبقى فاضي لكن القلب مش ممكن يكون فاضي. ان القلب وعاء، بص، ولا بد ان يمتلئ بشيء، لازم يكملي. فان لم تملأه بحب الله ورسوله امتلأ بغيرهما. هيتملي بحاجة، لازم القلب اتخلق، ما ينفعش يبقى فاضي. طيب اذا ما انشغلش بالله هينشغل بالدنيا، بالشهوات، بالرغبات، بالمناصب، بالجاه، بالامال، هينشغل. فاذا كلما امتلأ القلب بالله فرغ مما سواه. ولذلك كان ايه؟ كان هو مدار العمل عليه. فبالتالي الشاطر اذا قلبه فرغ من محبة الله يملى تاني، لان الجزء اللي هيفرغ هيتملي بالهوى، هيتملي بالشيطان، هيتملي برغبات النفس، هيتملي بالفتن، هيتملي بالبدع. فالشاطر اللي يملأ قلبه، حاول دايما باستمرار قلبه يبقى مليان بمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاثر، واحنا بنتكلم وننطلق من الكلام ده. طيب وبعدين، وانا بحب، دليل اثار المحبة ان انا احب اللي يحبه، وفي نفس الوقت في حاجة تانية مهمة، ابغض اللي بيبغضه. دي خطيرة جدا، ان القضية مش قضية ان انا اعمل اللي بيحبه ربنا بس او اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا، ده نكره كمان، اكره اللي بيكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وابغض اللي بيبغضه النبي. ده دليل ايه؟ دليل المحبة، ان المحبة لمن احبه مطيعه، مش كده؟ دي دليل ايه؟ ده دليل المحبة الاصلي، ان انا اتبعك، اشوفك انت بتعمل ايه، بتمشي ازاي، بتاكل ايه، بتروح فين، بتعمل ايه. القضية يا اخي الكريم، حتى كان ليا رؤية في مسألة الحب وتغيره، حتى في موضوع امرأة العزيز مع يوسف. يعني الحب، الانسان بيحب حد بينشغل بيه جدا. طبعا حبها الاول كان حب شهوة، حبها حب امرأة العزيز. انا بتكلم في الحب، يعني بتكلم مداوعيه واثاره، وان اللي بيحب حد بيتبعه. فلما احبته حب شهوة، وطبعا حيل بينها وبينه بالسجن، ايه اللي حصل؟ انا اظن، وهذه رؤية للعبد الفقير ارجو ان اكون فيها مصيبا، انا لم اقرأها عند احد، هذه المرأة في كلامها الاخير يدل على انها امنت وتغير حبها، لانها اكيد من حبها ليوسف عليه السلام اكيد بتتبعه وفي السجن، مش كده؟ لو واحدة بتحب واحد مطرعة عمله في السجن، هي مش عايزة تنتقم منه، هي بدليل انها قالت ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره، انا مش عايز اخرج الموضوع بس عايز ابين اثر الحب، ولئن لم يفعل ما امره ما قالش يموت ولا يقتل ولا يصلب، خلي بالك، ولئن لم يفعل لا يسجنن ولا يكون من الصغيرين. معي حضرتك؟ هي بتهدده اما بالسجن اما بالتحقير، لكن ما قالتش يموت ولا يقتل ولا يصلب ولا تقطع رقبات، لا، فدليل انها محبة. طب هذا المحب الذي سجن أكيد الحبيبة تبعاه، بيعمل إيه؟ راحت فين؟ جمنين؟ كل إيه؟ شرب إيه؟ لأنها محبة. ودعوة يوسف عليه السلام لابد أنها تسربت لها، فتغير نوع الحب بالإيمان بدليل. تعالى كلامها، كلامه بقى في الآخر، لما قال يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله، لما الملك شاف الرؤية فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. السؤال هو ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، الإجابة إيه؟ الإجابة ما لاش دعوة بالسؤال. قالوا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هو السؤال إيه؟ هو عليه سوء ولا معلوش؟
لا
السؤال مش كده خالص، ما حدش ياخد باله من الكلام ده. السؤال إيه؟ ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. الله، هو بيسألكوش عليه سوء ولا معلوش؟ قالت امرأة العزيز، خلي بالك بقى حضرتك من اللي جاي ده، اللي انا بغير نوع الحب. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسي وانا من الصادقين. ما يقولش كلام ده الا ايه؟ الا الايمان هو اللي يدفعه. مش هيحصل ان امرأة بهذا الشرف وانها زوجة العزيز، مش هيحصل تعترف على نفسها بهذا السقوط الا ايه؟ الا دافع الايمان وان تبرئ نبيها. فنوع الحب اتغير بالاتباع. وقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. وقبلها إيه؟ لذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله
لا يهدي.
طب كان فين الله وانت بتتكلمين في الأول؟
نعم.
إن الله لا يهدي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. يبقى الحب هنا اتبدل، فلما كانت مشغولة به أرادته على نفسه، لكن حب الإيمان ابتدى يغير. فاللي بيحب حد دايما بيعمل ايه؟ مشغول ازاي؟ فاول اثر من الاثار ان انا اتبع ما يحبه المحبوب وابغض ما يبغضه هذا المحبوب. طيب يبقى انواع المحبة منها بقى اللي هو ظاهر،
نعم،
ومنها اللي هو باطن. اللي انا بقول لك الباطن ده اللي مهم جدا. تعال نتكلم في حب في, في 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 الاثر او الحب الظاهر، حب الجوارح، الاثار المترتبة على محبة النبي. انا بحبه، ايه دليلك؟ ايه الاثر اللي عمله فيك حب النبي؟ جالك في منامي، في جالي في منامي يابا ولبسني توب، هو ده الاثر؟ يا سيد الخلق يا طه يا تاج راسي ونبراسي ومش عارف. ثم اما بعد حال هذا وهي بتغني يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي بتغني دي حبيب الخلق يا طه يا تاج راسي ونبراسي ومش عارف ايه تخيل معي كده النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، هيرضى؟ هتبقى مشكله، مش هيحصل اصلا. فيبقى الدليل ده ان الحب مش حب ايه؟ مش حب حقيقي. يبقى اول حاجة احنا بنتكلم في الحب او اثر الحب، انا بحب النبي، ايه اثر ده عليا؟ ان على الجوارح وعلى الباطن. اول حاجة هتظهر على الجوارح ايثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل محب. اقدم حب النبي على اي حب. يعني ايه اقدم حب النبي على اي حب؟ انا بحب اتفرج على الكوره وجات الصلاه اصلي ولا اتفرج على الكوره؟ بحب الغنى والعياذ بالله نفس مفطور على الشهوه، على الكلام. طب اتفرج على اسيب اللي اعمل ايه؟ طب النبي بيبغض كده اعمل نفس مهنه والعياذ بالله اللي بيشرب خمره معايا. طب هبطل عشان النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب اللي بيدخن؟ طب اللي ما بيصليش؟ طب يبقى دليل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يبقى دليل اول حاجه ان حبه يتقدم على كل حب. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. في الروايه والنفس التي، يعني ايه نفسه التي بين جنبي؟ نفسي عايزه تنام، عايزه ترتاح وعرفه جدا، هقوم ولا مش هقوم؟ معايا حضرتك؟ يبقى انا لما قدمت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله على راحه نفسي، هذا دليل على اثار محبه النبي صلى الله عليه وسلم. على من مظاهر محبه الجوارح تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والتادب معه صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي، توقير النبي، التأدب معه. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا ما ينفعش أحط راسي وأقول إزاي مين فين، ما ينفعش. يبقى ده مش أدب. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض. ما ينفعش أقول محمد كده حاف صلى الله عليه بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى واحد التأدب معه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه وتقديم محبته على كل حب. بعد كده اتبعه في المنشط والمكره، ما يجيش وانا تعبان وانا كسلان وانا معلش بقى بلاش اصلي الظهر النهارده، بلاش اصلي العصر النهارده، بلاش اصلي، ما ينفعش ما ينفعش. لو انا بحبه وسارع اتبع سنته صلى الله عليه وسلم من مظاهر الايه، من اشوف كان حاله ايه، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي، ودي كلها من النوافل. لكن اللي بيحب حد بيحب كل اثاره، بيشوف بيعمل ايه، بيتحرك ازاي. القضيه اخي الكريم في منتهى الخطوره ومنتهى الاهميه، ان ده اثر الحب الحقيقي اللي هم، انا اسف يعني، اعداء الاسلام بيلفتون عنه، لان هو مش هيخليك مش مسلم، هيخليك مسلم بس خليك مسلم شائع مشوه. حب النبي يا عم، وغني للنبي، واتبسط يا عم، وقول اللي انت عايزه، لكن تتبعه هو دي المشكله، تتبع اثاره هي دي المشكله، تمشي على سنته هي دي المشكله، تمشي على عقيدته هو دي الاشكال الذي يكرهه اعداء دين الاسلام. فبالتالي انت عشان نبين، والحلقات دي مهمة جدا جدا جدا، انت اثر حب النبي فيك ايه؟ اللي بتدعي حبه فين انت من اخلاقه، فين انت من معاملاته، فين انت من سنته، فين انت من هديه، فين انت من ادبه، فين انت من عبادته، فين انت من طاعته، فين 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 كل ده. دي اثار المحبة على الايه، على الجوارح. طيب برضو من مظاهر محبته، محبة صحابته صلى الله عليه وسلم، محبة الداعين إلى سنته صلى الله عليه وسلم، محبة العلماء الربانيين اللي بيدافعوا عن سنته، وبغض ومعاداة كل من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي برضو من عوامل إيه، من المظاهر أو الآثار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. الآثار الباطنة بقى يا عم الشيخ محمد والإخوة المشاهدين مهمة جدا، ودي اللي انا بقول ليها ان ربنا سبحانه وتعالى وضع في الدنيا علامات للقبول للعبد، علامات راحة للعبد وانس. ايه العلامات دي؟ العلامات دي كلها زي ما قلنا في بداية الكلام عن اثر او اثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، او ايه الاثر اللي ترتب من محبتك للنبي، اللي هي اعمال القلوب. هتجد ان ربنا، انا بقول في الدنيا وضع لك علامات يعرفك بيها انت فعلا فعلا راضي ربنا عنك ولا لا. من علامات دي ايه؟ ان تسكن لله وتفرح به وتأنس به، انك اللي قال عنها شيوخنا وشيخنا ابن القيم، ان لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لن يدخل جنة الاخرة، الانس بربنا والفرح بربنا اللي هي حلاوة الايمان. طيب حلاوة الإيمان دي اللي هي أثر من أثار محبة النبي، إيه هي بقى مولانا؟ ذاق ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوزع في النار. نقف وقفة بسيطة قوي ومهمة جدا في أثر المحبة. إذا ربنا من عليك بمحبة النبي واتبعته ظاهرا، هيحصل في قلبك حلاوة، والحلاوة دي مستحيل حد يوصفها لك، مستحيل إن حد يقول لك حلاوة الإيمان دي إيه، دوقها لي كده، مش هينفع إلا لما تدوقها أنت. وأضرب لحضرتك مثل، لو أنت عايز توصف لي طعم العسل الأبيض مثلا، هتعرف؟
لا.
تقول لي حلو مش كده، طعمه حلو، لكن مستحيل مهما اوتيت من بيان، مهما اوتيت من بيان، ان هتقول لي طعم العسل ده ايه، صح؟ او توصفولي طعم التفاح لو انا ما دقتوش، طعم مانجا لو انا ما دقتهاش، تقول لي دي حاجه اسمها مانجا وطعمها حلو ولون اصفر ومش عارف ايه، لكن الذاقه دي، الذاقه دي مش ممكن الا لما تدوق. ولذلك هذه دعوه للاحبه والاخوات والاخوه والمشاهدين والمشاهدات، ان يقربوا الحلاوه دي، لانها والله يا اخي انس الدنيا وفرح الدنيا. والله احد العلماء يقولون من السلف، لو كان اهل الجنه انه لتمر بالقلب اوقات يرقص فيها طربا، والله لو ان اهل الجنه في هذه الحال لهم في نعمه عظيمه.
نعم،
ده بيقولوا في الدنيا ان الوقت بيمر عليه يرقص، حتى تعبيره غريب قوي، يرقص فيها طربا، ولو ان اهل الجنه في هذا النعيم لكفاهم. نعم. يعني هم بيقولوا ان الانس والفرح بربنا اللي هي حلاوه الايمان دي، محدش هيحسها الا لما ايه، من ذاق عرف كما قال العلماء. طيب ال الوسيله لحلاوه الايمان دي ايه؟ يبقى اولا اتفقنا ان الايمان ليه طعم. منين؟ ثلاث من كنا فيه
ذاق حلاوه
الايمان. ذاق حلاوه الايمان، والحلاوه دي فين؟
في القلب.
في القلب، وتزداد بمحبه النبي، تزداد بتوعنا. طيب تعالى في الحديث.
نعم.
اولا ان يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه مما سواهما، دي اول حاجه. ايه الدليل بقى مولانا؟ فين انت فين انا لو عايز تدوق حلاوه الايمان؟ هل فعلا حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليه من كل حاجه؟ بأمرت ايه؟ شكلك ولا شكلي ولا هيئتي ولا اخلاقي ولا اخلاقك ولا سنتي ولا طريقتي ولا منظري ولا عبادتي ولا قيامي ولا صيامي ولا صلاتي؟ فين انت معايا؟ فين انت احب اليه مما؟ وخلي بالك زي ما يقول شيخ الاسلام ان المساله لابد من الكمال، كمالها وتفريعها ودفع ضدها. نعم. دفع ضدها يعني ايه الكلام ده؟
حديثنا موصول عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لنا فضيلة الشيخ إلى فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود هذا الحديث الماتع عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا موصول في هذه الحلقة في فقرتها الثانية والأخيرة مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان، وحديثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بك مجددا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
فضيلة الشيخ، هنا نتحدث عن أثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم على السلوك والأخلاق. تحدثنا عن الأثر الظاهر، كان حديثنا جاري عن الأثر الباطن لهذه المحبة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الحقيقة أن الكلام على حب النبي صلى الله عليه وسلم يطيب.
نعم.
ويحلو ونحن نذكر الكلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فالكلام على الحبيب حبيب كما يقول الشاعر: يا من يذكرني بعهد أحبتي.
نعم.
إن الحديث بذكرهم طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيبه. فكلما كثر الحديث، كلما أحب إنسان شيئا كثر الحديث عنه.
نعم.
وأصبح الحديث عنه حبيبا، إن الحديث عن الحبيب حبيبه. مجرد الحديث عن الحبيب حبيب، مجرد فما بالك برؤية الحبيب. والآخر يقول: خطرات ذكرك تستثير مودتي، وأحس منها في الفؤاد دبيبة، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. فهذا المحب مشغول بحبيبه ليل نهار، يكثر من ذكره. ويقول بعض، أظن إبراهيم بن أدهم، إن أعلى درجات الحب أن يكون ذكر المحبوب أحب إلى العطشان في اليوم الصادي على الظمأ، الماء الصافي في اليوم الشديد الحرارة، من يعني أحب إليه في اليوم ده. من شوف الإنسان لما يكون عطشان ونفسه إيه فيحبه كده، دوام ذكره، الانشغال بحاله، ده علامات المحبة. النبي ده إيه حكايته؟ كان عامل إزاي؟ نكثر عنه الكلام عنه صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الأثر الظاهر في الجوارح، ووقفنا عند الأثر الباطن، وقلنا أن هذا هو الذي عليه المدار، لأنه هو الذي يدفع الجوارح، لأن القلب هو السلطان، هو الملك الذي يحرك الجواهر. فكلما كان الملك قويا كلما خضعت له جوارحه، وكلما ضعف الملك كانت جوارحه وهي جنوده أول من يقضي عليه. يعني شبهوا القلب ده بإيه؟ بملك. الملك لما يكون قوي جنوده بتخافه بترهبه، فالقلب ملك والجوارح هي جنوده. العين جارحة من جنوده، اليد، اللسان، السمع، فتيجي الجارحة تعصى يأمرها القلب فتخفض البصر، تنظر إلى ما حرم الله يأمرها الملك، ملك قوي، قلب قوي. فإذا ضعف الملك هذا جنوده أول ناس تغتاله، يبقى عمال الخش من العين معاصي ومن الودان معاصي ومن الإيدين معاصي ومن الجوارح معاصي ومن اللسان معاصي، فتهلك الإيه؟ فتهلك القلب. فمدار الأعمال كلها على هذا القلب. فتعالى وإحنا بنتكلم على حلاوة الإيمان في الآثار الباطنة، يبقى وقفنا قبل الفاصل عند ذاق حلاوة الإيمان، أو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه. يبقى الأصل، خلي بال حضرتك، العلماء يقولوا تكميل المحبة وتفرعها ودفع ضدها. يعني إيه تكميل المحبة؟ يعني القضية مش وجود أصل المحبة، كلنا بنحب النبي ده الأصل، لكن مش شرط الأصل بس، ده أنت عايز تصل بالمحبة إلى الإيه؟ إلى الكمال. والكمال ده مش هيحصل، اللي هو الجزء الاول بالحديث، ان يكون الله ورسوله احب اليهم سوا، ده الكمال، انك تصل، كيف تصل بالمحبة لكمالها؟ ان حب الله وحب رسوله يتقدموا اي حب ويكونوا اعلى من اي حب، يبقى بتكميلها وتفريعها. اللي تفرع المحبة دي ايه؟ وان يحب المرء لا يحبه الا لله. الناس تحب بعضها ليه يا استاذ محمد؟ ليه الناس بتحب بعضها؟ يا اما عشان شكله حلو، عشان منصب، عشان جميل، عشان معاه فلوس، عشان غني، عشان عيلة. مش دي التعارف في الدنيا مش كده؟ احنا بنحب بعض ليه؟ فعشان قلبك يدوق حلاوة الايمان، واحد نمرة واحد اللي هي التكميل المحبة، ان يكون الله ورسوله حب لنا الايمان سهما. اتنين، ان تحب المرء لا تحبه الا لله، ودي قضية في منتهى الخطورة. انت بتحب الناس ليه؟ وهي دي الرابطة اللي قال عنها ربنا سبحانه: ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. هذه الرابطه التي جعلت المسلمين كالبنيان المرصوص، هذه الرابطه التي جعلت المسلم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسعر، هي دي القضيه. هي دي القضيه، ان انا احبك وتحبني، الامه تحب بعضها، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انا بحبك ليه وتحبني ليه؟ اثرك على نفسي في معركه من المعارك اظن اليرموك، الثلاثه في شربه ميه، شربه ميه تلف عليهم وهم بيموتوا، وده يؤثر اخوه، ده يؤثر اخوه، ده يؤثر اخوه، ده يؤثر اخوه لحد ما يجي الاول يلاقي مات، الثاني يلاقي السوشي، الثالث الرابع الخامس، خمسه بيموتوا في شربه ميه، كل واحد لحظه الموت اللي هي لحظه الخروج من الحياه. هو ده انت بتحبني واحبك ليه؟ هي دي القضيه يا استاذ محمد، هي دي الخطوره اللي عشان تدوق بيها حلاوه الايمان، هي دي الخطوره اللي تخلي الامه متلاحمه، اللي تخلي الامه واحده واحده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى القضيه المحبة، القيم اللي احنا بنتعرف عليها ايه؟ احنا عايشين ليه؟ احنا بنحب بعض ليه؟ اي اساس بتحبني وحبك؟ يبقى اساس الحب الله. يبقى برضه عشان احنا قلنا في الاول ايه، في اول علامات الحب، ان بتحب النبي عشان حب ربنا تابع لحب ربنا. فانا بحبك عشان انت بتحب ربنا، بتدعو لدين ربنا، بتحافظ على دين ربنا، بتغير على دين ربنا، بتدافع عن دين ربنا، بتكره اللي يكرهه ربنا، بتكره اللي يسب الله او دينه او رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ان يحب المرء لا يحب. ولذلك اخي الكريم، عشان فعلا ندوق حلاوه الايمان، الحب الوحيد اللي ما فيهوش بغضاء ولا كراهيه ولا شحناء، الحب في الله والتنافس في الله، اللي قال ربنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اللي قال فيها: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. فكلما سارعتني وسارعتك، سابقتني وسابقتك، وسابقوا الى مغفرة، انت بتسبقني وانا بسبقك. الحب الوحيد يا استاذ محمد اللي ما فيهوش بغضاء ولا شحناء. انا وانت لو فتحنا محلين جنب بعض وانا كسبت اكتر، حضرتك هتتضايق، او انت حضرتك كسبت اكتر انا هتضايق، لو انت ولادك ما شاء الله وانا ولادي مش هتضايق، لو انت في بيت احسن من بيتي انا لكن تسابقني في الله، انت بتقيم الليل وانت بتصلي وصايم النهار او ذاكر الله او داعي الى الله عز وجل، ده اذا كان القلب صافي، ده اللي ايه، ده الحب البناء، الحب اللي يعمر، الحب اللي ما فيهوش شحناء ولا بغضاء، لان كلنا بندل على الله، المفروض ندل على الله. فاي حد بيدل على ربنا ويدافع عن دين ربنا ويدعو الى دين ربنا والى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا يحب. فانا بحبك ليه؟ عشان كده يحب المرء لا يحبه الا، ده تفريع على ايه بقى؟ تفريع على القاعدة الاصلية اللي هي كمال المحبة، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. تفرع عليها ايه؟ ان يحب المرء، ما انا بقول لك اوعى السكة اللي عايز يدوق حلاوة الايمان، ان يحب المرء لا يحبه، التالتة دفع ما يضدها، اللي يضد هذه المحبة ايه؟ ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يعود في النار. فبالتالي انا كملت المحبة او بحاول اكمل المحبة، اتنين بحب اللي بيحبه الملك سبحانه وتعالى المحبوب الاعظم، تلاتة بكره اللي يكرهه ربنا، بدفع ما يضاد هذه المحبة. ايه اللي يضاد هذه المحبة؟ الكفر، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. والقضية دي عرفها الصحابة الاطهار الاخيار، لان الصحابة يفرقوا عننا في ايه يا اخي الكريم؟ انه عاشوا الجاهلية بأنغاصها، بأنكادها، بأصنامها، بفسقها، عاشوها. يعني تخيل واحد يسجد لصنم واللي يعبد صنم وزجاع ياكله، أين ذهبت هذه العقول؟ حتى أن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأله أحد الوافدين أظن من اليمن، يقول: يا عمرو أنتم أهل قريش، أصحاب العقول والنهى، يعني أنتوا ناس كانت أصحاب عقول كبيرة جدا، كيف جاءكم هذا الرسول الأمين فكذبتموه وحربتموه؟ أول الأمر قال عمرو كلمة جميلة قوي قوي، تلك عقول كادها الله، عقول كان ربنا قافل عليها، وعمرو وخالد من العقول اللي ما ينفعش. فلذلك أول لما الدنيا بانت على طول أمنه بالله ورسوله، وكان عمرو من أزكى ما يعني من الناس الأزكية لما جت تآمن، فقال امدد يدك عاهدني إن يعني إن ربنا ما يحاسبنيش على اللي فات. فقال إن ألا تعلم يا عمرو أن الإسلام كان شرطه إن ربنا يغفر له هو إيه وبيبانع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمرو ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فبالتالي اللي عاشوا الجاهلية بأدرانها بأنغاصها، وأي حد عاش في الجاهلية على فكرة أي نوع من الجاهلية سواء الجاهلية معاصرة بأخلاقها الزميمة بعاداتها المرزولة بشهواتها بملذاتها برغباتها، وحضرتك قرأت وأنا قرأت وشفنا وسمعنا الناس اللي كانت في أوروبا أو في غيرها وعاشت في هذه الجاهلية العمياء من الشهوات وإلى آذانها سقطت في الشهوات والرغبات والشبهات، فلما استنارت بنور الإسلام وجدت الفرق عجيب، مجرد أن تشهد الشهادتين وجدنا إنسان، هو نفسه بيقول أنا وجدت إنسان مختلف. فاللي عاش الاثنين، وأي حد حتى الغريق في المعاصي اللي غرقان في المعاصي وهو مؤمن ومسلم أو موحد، لما بيجي ينخلع منها لما بيجي يكرهها لما بيجي يعود يكره أن يعود في الكفر، ربنا يسلم المعاصي. طبعا ما بتكلمش عن المعاصي كفر، لكن أنا بتكلم بمثل اللي غرقان في معصية من المعاصي، اللي بعيد عن ربنا، اللي ما بيصليش، اللي أول لما يستنار بنور الله سبحانه وتعالى، أول لما يفوق، ده مجرد الفوقان من الغفلة، أول لما يفوق من الغفلة كده، دي روعة بسميها علماءنا الشيخ ابن القيم في مدارك السالكين بسميها روعة الانتباه. وكل واحد مننا يحس الروعة دي في أول تدينه، ان هو كان ممكن ما كانش بيصلي، ممكن كان غرقان في السينما في المسرح في مش عارف ايه، في اول لما يفوق ويرجع لربنا بيحس في قلبه نور عجيب عجيب لحد دلوقتي، هو نفسه يسترجع هذا النور. فهذه الهداية وهذا التوفيق من الله عز وجل، يكره المؤمن بقى ان يعود ان كان كافرا، الحمد لله ربنا ما خلقناش كافرة، ان يكره ان يعود في الكفر، كما يكره برضو ان يكره ان يعود في ان يعود الى المعاصي الى الذنوب الى الخطايا، كما يكره ان يغفر له. فالحديث هذا الجميل عايز تدوق حلاوه الايمان بثلاث امورهم القران بينهم لك: كمال المحبه، ان يكون الله ورسوله احب اليه من نفسه، تفريع المحبه ان تحب المرء الى الله، ثلاثه ان تكره ان تعود في الكفر، تكره المعصيه وتفتكر ايامها مش قول يا كانت ايام حلوه، ولا لا بعد عنك كنت انا بحب جماعه كبار اقعد معاهم واسمعهم كده، فكان في سن ابائي ربنا يرحمهم جميعا يا رب ماتوا، فكنت قاعد معاهم في قاعده بعد صلاه الظهر في المسجد او بعد ما خرج من المسجد على طول، فبيكلموا يقولوا ليت الشباب يعود يوما، فاحدهم كان في شبابه عربيدا وتاب الله عز وجل عليه الله يرحمه، فوجدته يصرخ شباب ايه شباب ايه اللي بتكلمون عليه عنه معاد، ده كان كله معاصي، يعني كله حد بيتمنى شبابه يرجع، ده مش عايزه يرجع. والله فرحت له جدا جدا، ما كانش شيخ ولا كان عالم، لكن راجل بفطرته لما ربنا هداه في اخر عمره سمع بس واحد بيقول ليت الشباب، قال له يعود لي وتنرفز وتعصب يعود لي عنه معاد، ده كان كله ذنوب وكله معاصي وكله كله كله، ربنا تاب علينا دلوقتي يا عم خلينا في الايه فيما نحن فيه. فبالتالي هذه علامة من علامات صحة الإيمان، إنما تفتكر ما الإنسان لما كان فيه من معاصي يكرهها ويتضايق ويقول يا رب تب علي واصلح حالي. دي أثار المحبة الظاهرة والباطنة أستاذ محمد عشان وقتك أنا عارف إن الوقت قرب ومش عايزين نعمل حلقة تاني صراحة
في دقائق معدودات لو نتحدث عن ثمار محبة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها وباطنها، لكن في دقائق معدودات فضل الشيخ
إن شاء الله. آخر حاجة نختم بيها ودي هدية لإخواني. كم دقيقة معانا
5 دقائق
حلوين قوي. نعم الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيهم. من أهم عواقب المحبة وثمرتها يا أخي الكريم والإخوة المشاهدين، خذوا الهدية الجميلة دي، أن يكون المرء مع من أحب. دي هدية حلقتنا كلها، أن يكون المرء مع من أحب. طب إذا حبيت النبي
ستكون مع النبي.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام كثيرة ولا كثير صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. خذ الهدية دي. قال أنت مع من أحببت.
الله عليه.
يقول أنس ما فرح الصحابة منذ إسلامهم مثل فرحهم بهذا الحديث، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وأحب عمر. وجاءه رجل وقال يا رسول الله الرجل يحب قوما ولم يلحق بهم. قال أنت مع من أحببت. قضية خطيرة جدا على الشائين، اللي بيحب الرقصين والرقصات واللاعبين واللاعبات والمش عارف ايه والمصرفين ومدرك ايه معاهم. المرء مع ايه؟ مع من أحب. طب بتحب النبي، بتحب الصحابة، بتحب الأطهار، بتحب الأخيار، بتحب الصالحين، بتحب الدعاء، بتحب أهل السنة. أنت مع من أحببت. هذه الهدية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل أخي، بمجرد حبك للنبي وحبك لله أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو بيقول له إيه، ما أعددت كثيرا صلاة ولا كثيرا صيام. فعايز يقول له إيه، أنا مش أدكوا في العمل. ولذلك سيدنا أنس قال إيه، أنا لا أحب الله، أحب النبي، وأحب بكر، وأحب ولم أعمل بعملهما، أنا بعملش عملهم، لكن انا هو بيقول انا نفسي اعمل. هم مش ما بيعملش اصلا، في اصل العمل بيعمله، لكن كمال العمل زيهم في كترته ما بيعملوش، لكن كونه احب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنه. تخيل هذا المعنى العظيم. وهذا الرجل الذي من الانصار الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم محزونا، شافه كده على وشه الايه، على وشه الحزن، قال يا رسول الله، قال مالك؟ قال يكون الواحد منا يغيب عنك فيجيء فانظر في وجهك ويصلي معك، فإذا انتقلنا إلى الله عز وجل فأنت في منزله ونحن يعني هنشوفك فين، والجنة من غيرك، من غير ما اشوفك يعني زعلان. فانصرف، ثم نزل القرآن كما قال ابن جرير في سبب نزول الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، اللي هيطيعه والسكه. وبعدين انت هتبقى مع النبي. طيب يا اخي الكريم، انا مع النبي فين؟ انا منزلتي تحت خالص. انا مين انا اذا دخلت ارسل الله عز وجل ان يرزقنا اخي الجنه والسامعين واحبابنا واخواننا؟ انا فين والنبي فين؟ النبي ينزل لي ولا انا اطلع له؟
ستطلع على النبي صلى الله عليه وسلم.
انت اللي تطلع، ما ينزلش النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل لما انت تطلع للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بإيه؟ بمحبتك. والمحبة مش غنى، والمحبة مش كلام، المحبة إيه؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يا رب اجعلنا منهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأعظم ثمرة من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحشر معه، أن تحشر تحت لوائه، أن تصعد في منزلته في الجنة ويكون رفيقك في جنة عرضها السماوات والأرض. ده أظن أعظم ختام نختم به دعوة لإخواني بالبحث عن سنتي، باتباعي. يا من تريد رفقة النبي، يا من تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بطاعة الله وطاعة رسوله والاستنان بهديه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم يا رب حسن الأسوة وحسن الاتباع وحسن الخاتمة ورفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ سعيد رمضان، كنت معنا في هذه الحلقة. أيضا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.